الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث والأخير من محاضرات في أسس النظام السياسي في الإسلام. نتابع القراءة في تقسيم العلماء للوزارة في الدولة الإسلامية إلى قسمين، انتهينا من القسم الأول وزارة التفويض، ونبدأ مع القسم الثاني وزارة التنفيذ. وزارة التنفيذ حكمها أضعف من وزارة التفويض وشروطها أقل، لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره، وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاه، يؤدي عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر ويمضي ما حكم، ويخبر بتقليد الولاه وتجهيز الجيوش، ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو معين في تنفيذ الأمور ومعين في ذلك، وليس بوال عليها ولا متقلد لها. وإذا كانت وزارة التفويض يشترط لها ما يشترط للإمام عدا القرشية، فإن وزارة التنفيذ لا يشترط لها ما يشترط لوزارة التفويض، فلا يعتبر لها شرط الحرية ولا العلم، لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد، فتعتبر فيه الحرية، ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم. صفات وزير التنفيذ: يراعى في وزير التنفيذ 7 أوصاف، هي: 1- الأمانة حتى لا يخون فيما أتمن فيه. 2- صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه ويعمل على قوله فيما ينهيه. 3- قلة الطمع حتى لا يرتشي ولا ينخدع فيتساهل. 4- أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء. 5- أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الخليفة وعنه، لأنه شاهد له عليه. 6- الذكاء والفطنة حتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبه. 7- ألا يكون من أهل الأهواء فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل. الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ: تفترق وزارة التفويض والتنفيذ من حيث السلطة بأربعة أمور، هي: 1- يجوز لوزير التفويض أن يباشر الحكم والنظر إلى المظالم في المظالم، وليس ذلك لوزير التنفيذ. 2- يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة والموظفين، وليس ذلك لوزير التنفيذ. 3- يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب، وليس ذلك لوزير التنفيذ. 4- يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال، يقبض ما يستحق له ويدفع ما يجب عليه، وليس ذلك لوزير التنفيذ. إذن يجوز له، أي للتفويض، مباشرة الحكم والنظر في المظالم، الاستبداد بتقليد الولاة والموظفين، الانفراد بتسيير الجيوش وتدبير الحرب، التصرف في أموال بيت المال، وليس ذلك لوزير التنفيذ. قواعد النظام السياسي في الإسلام: أولا، الشورى. الشورى في اللغة من شورى، يقال أشار إليه باليد أو مأى وأشار عليه بالرأي، وشرت العسل واشترتها أي اجتنيتها، والمشار الخلية يشتار منها، والشوار متاع البيت، والشوار والشارة اللباس والهيئة، وشرت الدابة شورا عرضتها للبيع، أقبلت بها وأدبرت. الشورى في الاصطلاح هي الإشارة بالآراء ومداولتها للوصول إلى الأصلح في أمر من الأمور. أهمية الشورى في النظام الإسلامي: للشورى في النظام الإسلامي أهمية عظيمة، فهي قاعدة من قواعد نظام الحكم في الإسلام. ولأهميتها فقد أمر سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ولأهمية الشورى سميت بها سورة من القرآن الكريم، وفيها أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين اتصفوا بجملة من الصفات ومنها الشورى فيما بينهم، كما في قوله سبحانه والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وإذا علم أن هذه السورة سورة مكية فهذا دليل على أن الشورى ليست مهمة للدولة فحسب، بل هي مهمة لأية جماعة كانت صغيرة أو كبيرة، لأن المسلمين لم يكن لهم دولة بعد في مكة المكرمة. ولأهميتها لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يغفل عنها مع كمال عقله ورجاحة رأيه، وهو المؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومع هذا كله كان يشاور أصحابه، فهذا هو المنهج القويم والطريق المستقيم في إدارة الجماعات واتخاذ القرارات. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشورة لأصحابه، كما ورد في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عظم الشورى وأهميتها في الولاية ما ورد في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه ثغرة أن يقتل. عزيزي المستمع، اللفظة هنا إما ثغرة أو تغرة أن يقتل. الشورى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشورة لأصحابه كما في الحديث المذكور، فقد كان عليه الصلاة والسلام يشاورهم في أمور كثيرة عامة وخاصة، ويشاورهم جماعات وأفراد، ويخص منهم أولي الفضل كما في قوله لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. ومما شاور فيه أصحابه الذهاب إلى العير يوم بدر كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. واستشار الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في أسارى بدر كما في مسند الإمام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قد أمكنكم منهم. قال فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم. قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس. قال فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر فقال يا رسول الله إن ترى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم. قال فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال وأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، إلى آخر الآية. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. ولقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بذل المشورة كما ورد في سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه، كما حذر من الخيانة فيها، كما في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن استشار أخاه فأشار عليه بأمر وهو يرى الرشد غير ذلك فقد خانه. الشورى عند الخلفاء. نهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشورى، فكانوا لا يبرمون أمرا من أمور الأمة ليس فيه حكم واضح إلا تشاوروا فيه، كما وصفهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله: وأمرهم شورى بينهم. وأول أمر تشاوروا فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر الخلافة، حتى تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. واستشار أبو بكر رضي الله عنه الناس في استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سبق بيانه، ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورته إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثيرا ما يستشير أصحابه، وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. ومما استشار فيه الناس ما ورد في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه استشار في إملاص المرأة المغيرة ابن شعبة. إملاص المرأة هو الجنين إذا سقط ميتا. فقال: شهدت صلى الله عليه وسلم النبي قضى فيه بغرة عبد، أو قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد محمد بن مسلمة. وورد ايضا في صحيح مسلم ان عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اخف الحدود 80 فامر به عمر. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد استشار الناس في امور كثيرة منها حرق المصاحف بسبب اختلاف القراء بعد ان جمع الامة على مصحف واحد خوفا من الفرقة. قال علي رضي الله عنه لا تقولوا في عثمان الا خيرا فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف الا عن ملأ منا. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يسلك مسلكهم ويستشير اصحابه في امور الامة ومنها حربه للخوارج وخروجه الى الجمل وصفين حكم الشورى. اختلف العلماء في حكم الشورى على قولين وهما القول الاول انها واجبة القول الاول انها واجبة وهو قول جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والحنفية والقول الصحيح في مذهب الشافعي. وممن ذهب إلى هذا القول القرطبي في تفسيره ونقل الإجماع على ذلك من كلام ابن عطية حيث يقول والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه. والشوكاني في تفسيره ونقل كلام ابن خوزمنداد حيث يقول واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدنيا ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. ويستدل أصحاب هذا القول بقوله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حاشية سورة آل عمران الآية 59 بعد 100 انتهى. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن شاورهم في الأمر هذا أمر والأمر يدل على الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الإيجاب إلى الندب. قال الفخر الرازي ظاهر الأمر الوجوب فقوله وشاورهم يقتضي الوجوب. حاشية التفسير الكبير الفخر الرازي الجزء 69 وانظر النظام السياسي في الإسلام لمحمد عبد القادر أبي فارس في الصفحة 89 انتهى. وقالوا إذا كان الأمر بالشورى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى أمره الله سبحانه وتعالى أن يستشير أصحابه فالشورى في حق غيره من الحكام والأمراء أوجب. واستدلوا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى قد قرنها بالصلاة في قوله والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم يدل على أن حكمها حكم الصلاة. القول الثاني إنها مندوبة وهو منسوب للشافعي وقتادة والربيع بن إسحاق وبه جزم أبو نصر القشيري ورجحه ابن حجر في الفتح. ويستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها واحد أن الأمر في اللغة لا يفيد الوجوب إلا إذا دلت قرينة على ذلك. اثنان أن الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه إنما هو لتطيب قلوبهم. وقد رد أبو بكر بن الجصاص هذا الاستدلال بقوله وغير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على وجه تطيب نفوس الصحابة ورفع أقدارهم كما ذهب بعض الفقهاء لأنه لو كان معلوما عندهم أنهم إذا استفرغوا جهدهم في استنباط الحكم الذي يستشارون فيه ثم لم يكن ذلك معمولا به ولا متلقى بالقبول، لم يكن في ذلك تطيب نفوسهم ولا رفع أقدارهم، بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معمول بها، فهذا تأويل ساقط لا معنى له. حاشية: أحكام القرآن للجصاص، في الجزء الثاني الصفحة 52. من هذا يتبين أن القول بالوجوب هو القول الراجح، ويدل عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. حكم العمل بنتيجة الشورى: إذا علم وجوب الشورى وأن الأمير يجب أن يستشير الأمة، فهل العمل بنتيجة الشورى ملزم للأمير أم لا؟ إذا علم أن هدف الشورى محاولة الوصول إلى الحق في موضوع الشورى، فإذا تبين الحق من خلال الشورى فإنه يلزم الأمير اتباعه، سواء كان هذا رأي الأغلبية أو الأقلية، فالحق أحق أن يتبع. أما إذا لم يتبين الحق فهنا يكون الأخذ برأي الأكثرية. إن المتتبع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مشاورته لأصحابه رضي الله عنهم يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ برأي الغالبية حتى ولو كان رأيه مخالفا لهم فيما ليس فيه وحي من الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المواقف ما يلي: 1- نزول الرسول صلى الله عليه وسلم في مشاورته على مشورة أصحابه له في الخروج إلى المشركين يوم أحد، وكان يرى البقاء في المدينة. 2- في غزوة الخندق لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد الصلح بينه وبين غطفان، واستشار فيه بعض أصحابه فأشاروا عليه بتركه فتركه. 3- نزوله عند رأي الأغلبية من أصحابه في أسارى بدر، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. وكانت الأغلبية ترى رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي. هذه المواقف وغيرها من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبقية الأئمة تدل دلالة واضحة على وجوب العمل بنتيجة الشورى التي توافق الحق، وإلا كان وجوب الشورى المذكور سابقا لا معنى له. فوائد الشورى: للشورى فوائد عديدة، ومنها: 1- الكشف عن الكفاءات والقدرات، وبها يظهر الأكفاء وتستفيد الأمة من كفاءتهم. 2- تدرب المستشار على المساهمة في الحكم والإدارة، وإثراؤه بالتجربة وجودة الرأي والتفكير من خلال ممارسته للشورى. 3- استنباط الصواب. 4- اكتساب الرأي. 5- التحصن من الخطأ في اتخاذ القرار. 6- الحرز من الملامة والنجاة من الندامة. 7- ألفة القلوب. 8- اتباع الأثر. صفات المستشار: إن الصفات التي يجب توافرها في المستشار ليست محددة، وذلك لاختلاف موضوع الشورى وأهميته، فموضوع الشورى ومدى أهميته والذي يحدد صفات المستشار في هذا الموضوع. ولقد اجتهد بعض العلماء في تحديد صفات المستشار، منها ما يلي. قال الخطابي: وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا وادا في المستشير. قال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة. وقال بعض العلماء: إذا كان في الأحكام أن يكون عالما دينا، وقلما يكون ذلك إلا في عاقل. ومن هذه الأقوال وغيرها يمكن استنباط صفات المستشار العامة على النحو التالي: 1- التقوى ليكون أنصح في مشورته. 2- العلم. 3- التجربة. 4- العقل. 5- سداد الرأي. 6- الأمانة. نطاق الشورى. في قوله سبحانه: وشاورهم في الأمر، بيان لنطاق الشورى، وهو كلمة الأمر، وهي عامة بمعنى أي أمر يرد عليك فيما يشاور في مثله، والمراد هنا المشاورة في غير الأمور التي يرد بها الشرع. من المعلوم أن الشورى أمر اجتهادي، ولا اجتهاد فيما فيه نص من كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأساس للشورى، فقد كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعرض عليهم الشورى: أهو وحي أم هو اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا تقرر أنه اجتهاد أشاروا عليه برأيهم. ولقد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته في أمور كثيرة، منها أمور الحرب والأسرى، حتى أنه صلى الله عليه وسلم استشارهم في أمر أهله لما حصلت حادثة الإفك. قال ابن حجر: اختلف في متعلق المشاورة، فقيل في كل شيء ليس فيه نص، وقيل في الأمر الدنيوي فقط. وقال الداودي: إنما كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس فيه حكم، لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه. قال: ومن زعم أنه كان يشاورهم في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة. وقد أثبت ابن حجر مشاورته صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام. وقد ثبت عن بعض الخلفاء رضي الله عنهم المشاورة في الأحكام، كما شاور عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حد الخمر كما في صحيح مسلم. فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. واستشار الخليفة عمر بن عبد العزيز في القسامة كما في صحيح البخاري عن أبي رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام، أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال: ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا: حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضت بها الخلفاء قبلك. واستشارة الخلفاء في مجال الأحكام إنما ليعرفوا ما عند الناس في هذه المسألة من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا به. ولو كان عندهم علم يقيني بأحكام هذه المسائل لما استشاروا فيها الناس. ثانيا: العدل. العدل في اللغة خلاف الجور، ورجل عدل أي مقنع في الشهادة ورضا. والعدل بالكسر المثل. قال الفراء: العدل ما عادل الشيء من غير جنسه، وعادل عن الطريق أي جار، وتعديل الشيء تقويمه، وتعديل الشهود تقول إنهم عدول. وفي الاصطلاح هو الحكم بين الناس بالحق، وعدم الجور أو الميل في الحكم بسبب الهوى أو نحوه. وجوب العدل وتحريم الظلم في النظام الإسلامي. لقد أوجب الله سبحانه وتعالى العدل على ولاة المسلمين، ومن ولاه الله رعية كثيرة أو قليلة. ولقد توفرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب العدل، ومنها على سبيل المثال ما يلي: قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقوله سبحانه: قل أمر ربي بالقسط، والقسط هو العدل. وفي السنة ما ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. وفي تحريم الظلم ما ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.